أيها الأخوة، هذا هو الشريط المتمم العشرين من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.
اقتضاء الصراط المستقيم الرابع، أن قوله كل بدعة ضلالة وإياك
كل بدعة
أن قوله كل بدعة
ليش ضلالة. نصبتها؟
نعم،
لماذا نصبتها؟
نصبت ماذا يا شيخ؟ نصبت ماذا؟
نصبت كل.
مقول القول
ما يصلح، مقول القول لا بد أن يكون جملة.
الحكاية
هو لفظ حديث إن كل بدعة ضلالة.
أي نعم. أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد، ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز بحال.
رحمه الله. يعني لو قال كل بدعة ضلالة المراد كل محرم ضلالة، هذا ما يحيط به أحد. من يحيط بكل محرم؟ وأيضا لا يحيط بأكثره إلا خواص الناس، يعني أهل العلم. لكن إذا قال كل بدعة بمجرد ما نرى عملا يتعبد به الإنسان، نقول أنت الآن إيش؟ مبتدع. لا يقول إنه لم يرد منه عن ذلك، يقول لأن الأصل أن في العبادات المنع. نعم.
الخامس، أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي
من البدع التي ها كيف شوف المحقق
كان ذلك
الخامس.
نعم الشيخ، ما ذكر شيء
يعني عندنا قال مما ليس
فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينه عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة، فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل.
هذه القاعدة مفيدة جدا، لأن اللفظ العام لا يجوز به أن يراد به إيش؟ الصور القليلة أو النادرة، هذا مفيد. من ذلك في الفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بعض العلماء قال من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، أما صيام الفرض فلا يقضى، وهذا غلط. أيما أكثر أن يموت الإنسان عن صيام فرض أو صيام نذر؟
فرض.
الأول. فكيف يحمل الحديث على صورة نادرة أو قليلة؟ ولهذا صار كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن من مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصام عنه، وهذه القاعدة التي ذكر الشيخ تنطبق على الصورة التي ذكرناها. نعم.
فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد، لا يجوز حمل الحديث عليه، سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضد، فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه، من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك. وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، فهذا الجواب عن مقامهم الأول. وأما مقامهم الثاني فيقال هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال أنه إذا ثبت أنه لكن أكثر ما يقال
أنه
إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة. فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة إما أنه ليس ببدعة وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث. وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه. فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها، بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه، ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل. بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث، أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم، مع أن الجواب الأول أجود. وهذا الجواب فيه نظر، فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة.
قوله رحمه الله: فأما صلاة التراويح، أراد به إبطال حجة من قال إن البدعة فيها حسن وسيء، واستدل بقول عمر: نعمة البدعة هذا. ونحن نقول: ليس في البدع شيء حسن إطلاقا، ولا شيء يثنى عليه، كلها ضلالة، لقول أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق: كل بدعة ايش؟ ضلال. نعم. فاذا قال انسان: كيف سميها بدعه؟ يقول: هي بدعه باعتبار انها تركت ثم احيت. وسيبين الشيخ رحمه الله. نعم.
فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة، فإنه قال: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة. ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات. وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. رواه أهل السنن. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يقرهم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. وأما قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، فأكثر
إذا صارت قيام رمضان جماعة سنة بفعله وإيش؟ وإقراره بفعله وإقراره. نعم.
وأما قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد
يعني قصد الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الذين يقولون يحتجون بقول عمر، لو أتى قول عمر بدون معارضة لقالوا هذا قول الصحابي لا حجة فيه. وهذا يدل على غلبة الهوى والعياذ بالله عند بعض الناس، أنه إذا كان الشيء موافقا لهواه فهو حجة، وإلا فليس بحجة. اللهم عافنا. نعم.
ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم، يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين، فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة، أما غيرها فلا. ثم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل
وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية
وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين محدث لا يعرف. ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا، وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا: إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد.
على
عندي وعلى
أشار إليها
أنظر ما أشار إليها.
الله أحسن علينا أحسن. واجتماع في المسجد على إمام.
فصار اجتماع في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح، ولولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الوحي كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم، أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته، وذلك العمل من سنته وإن كان يسمى في اللغة بدعة. وصار هذا كنفي عمر رضي الله عنه ليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من أرض العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه فقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وإنما لم ينفذه أبو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم، فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة كما قال له اليهود: كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم، وكما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته فأرادوا منه إعادتهم وقالوا كتابك بخطك، فامتنع من ذلك لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محدثا بعده ومغيرا ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله
لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله، ليس المراد بعهده أي بعصره، لكن بعهده لأنه عهد إلى أمته أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولهذا قال جاء بالباء كان بعهده ولم يأتي بفي. فانتبهوا لأن قد تشكل الإنسان، فيقال مرجع عنه هنا ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته في قوله أخلف اليهود والنصارى من جزيرة العرب.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء فإن كان
عطاء،
خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدهم، خذوا العطاء ما كان عطاء، خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه. فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية، كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ترك قبول العطاء من أو من أولي الأمر محدثا، لكن لما أحدثوهم أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي سيفا
يقول الغفاري ترجم له يقول انه غفاري.
نعم
اقول ترجم له يقول انه غفاري.
يا قصدي هل اليوم شددها ولا ساكنة؟
لا ما شددها عندي.
طيب
ولم يسكنها ايضا.
ها
ولم يسكنها.
طيب.
وكذلك دفعه الى أهبان بن صيفي سيفا وقوله له قاتل
ابن صيفي ما يصلح، يعني اما قل ابن صيفي او صيفي. نعم.
وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي
سيفا
وقوله قاتل به المشركين، فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكثر، فإن كسره لسيفه وإن كان محدثا، حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو بأمره صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمانع الزكاة، فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط، لكن لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وقد علم أن الزكاة من حقها، فلم تعصم من منع الزكاة كما بينه في الحديث الآخر الصحيح حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا باب واسع، والضابط في هذا والله أعلم
أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته. وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة. ثم هنا للفقهاء طريقان، أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة، والثاني أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به، وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة. وهؤلاء ضربان، منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره، وهم نفاة القياس، ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه، وهم القياسيون. فأما ما كان عندي في نسخة يقول في طاء، فأما إن كان،
نعم، فأما إن كان، وفي معنى واحد،
فأما
إن كان،
إن كان،
إن كان،
فأما إن كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرع، فوضعه تغيير لدين الله، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد، أو من زل منهم باجتهاد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمكم مضلون. فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض
أخطر ما يكون زلة العالم، لأنه إذا زل زل بزلته عالم، زلة العالم يزل بها عالم. جدال المنافق في القرآن، المنافق يجادل في القرآن فيأتي بالمتشابهات ويدع المحكم، لكنه لما لم يكن عنده إيمان صار يضرب القرآن بعضه ببعض، وهذا خطر، ولا سيما إذا كان قد أوتي فصاحة وبلاغة وحضر مجالس العامة وصار يقول ويقول، وهذا أيضا خطر وعظيم. أما أئمة المضلون فهذا ربما يقول إنه عام، كل من يقتدى به إذا ضل فإنه من أخطر ما يكون على الإسلام.
فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته، وإلا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في العمومات، فقوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أو يقاس على الأذان في الجمعة، فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع، بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة. فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام الشهر أو الحج. فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر 5 ركعات وقال هذه زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصده لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة. ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو نعلم ما فيها من المفسدة. فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا، فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس. ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريق من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه
بين الآن أن نقول كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون مانع ولم يفعله ففعله
بدع
وتركه مسن. أما إذا وجد مانع أو خيف المانع فلا حرج، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في أيام رمضان خوفا من
فرض
من أن تفرض، فلا يقال إننا الآن لو إن قيامها الآن جماعة بدعة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا خوفا من أن تفرض عليه. نعم.
ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريق من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم. فيقال له سبب هذا تفريقك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك أو إن قصدت صلاح دينهم فلا تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه، وقد استقام الأمر، وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم. وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة، فإنه قد روي.
لا شك كلام جيد جدا. مثلا كثير من الناس الآن يقول أنا لا أقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في وهل أتى في فجر يوم الجمعة، لأنني لو فعلت لانفض الناس من حولي. فيقال إذا فعلت اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أديت ما عليك، وأما هم فليس عليك من انفضاضهم شيء. وهذه مسألة مهمة. بعض الناس يقول المصلحة ألا أفعل لأجل أن يحضر الناس كثيرا، يقول لا، عودهم السنة وسوف يحول الله رغبتهم إلى أن يكون معك.
فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم، وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها، وعقوبات على الجرائم لا تجوز، لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه، طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لم احتاجوا إلى المكوث الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم.
كان عمر الخطاب رضي الله عنه ينام في المسجد وحده بدون حاجة، ومع ذلك أحفظه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظ. فكل من أقام شرع الله فإنه محفوظ بلا شك، حتى لو قدر أنه سطي عليه وقتل فإنه يقتل شهيدا، لأنه لم يقتل إلا لكونه مجاهدا في دين الله عز وجل. ولهذا كان عمر بن الخطاب من الشهداء، وقد كان يدعو رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك. فكان الناس يقولون: كيف يكون هذا والمدينة أصبحت بلد أمن واستقرار؟ فقيض الله له هذا الخبيث فقتله ظلما، لأنه كان قائما بدين الله عادلا بين عباد الله.
وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله، وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا، فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال. وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا، وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله، وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغيير ونحوه.
التغبير
عندي التغيير
ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغبير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس، أو في قدره كزيادات من التعبدات.
لا بد أن نعرف هذا الشيخ الله. العباد إذا تعبدوا ما شرع الله من الأقوال والأعمال ظاهرة وباطنة، وذاقوا طعم العلم الطيب والعمل الصالح. نعم أكل. وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغبيل ونحوه. وهذا لا شك فيه أن الإنسان إذا تعبد الله بما شرعه الله سيجد هذه المقامات، ويجد طعم الإيمان، ويجد الراحة والطمأنينة التي تغني عن هذه الأذكار المحدثة كالتغبيل. التغبير هذا عند الصوفية يجلسون على هكذا حلقة ومعهم سياق وبين أيديهم شيء من الفراش، ثم إذا تواجهوا وانفعلوا ضربوا هذا البساط. وأشدهم وأعلاهم منزلة هو الذي يغبر من هذا البساط، لأنه كلما قوت الضربة كان الغبار، فلهذا يسمونه التغبير، وهو ذكر مبتدع لا شك. كذلك أيضا يوجد الآن في الأدعية أدعية مسجوعة مطولة كالطش لا خير فيها، يعدلون إليها عما جاء في الكتاب والسنة من الأدعية، والأدعية التي في الكتاب والسنة خير من هذا كله، خير من هذه الأشجاع التي نقرأها ونسمعها بكثير. وهذه الأدعية المستوعة المصنوعة وإن كان في بعضها شيء من الحق، لكنها ليست كالأدعية الثابتة في القرآن والسنة. نعم نعم يا سليم. أي نعم نعم يعمل السنة وسوف يعرفها الناس. ولهذا وجدنا والحمد لله كثير من الشباب صاروا يطبقون السنة في صلاتهم، فألفهم الناس واستقاموا على الدين. نعم.
أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها. وإن كان كثير من العلماء والعباد بل والأمراء معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد، فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده، بل قد يكون صديقا عظيما. فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة، إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب يعني واسع.
لو كان الصديق يجب أن يكون قوله كله صحيحا وعمل السنة، كان بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من خطأ حتى في الصديقين والشهداء. نعم.
والكلام في باقي يا شيخ ثلاثة أسطر، لو باقي ثلاثة أسطر قبل الوجه الثاني.
طيب
لو نكملها.
دابا.
والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه، والتعريف بأن النصوص الدالة
ويعرف عن النصوص الدالة
عندي، والتعريف بأن
ما أشار المصدر هذه
ما أشار
إليه.
لا
اجعلها المصدر.
أيها الإخوة، هذا هو الشريط المتمم العشرين من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.
اقتضاء الصراط المستقيم الرابع، أن قوله كل بدعة ضلالة وإياك.
كل بدعة.
أن قوله كل بدعة ضلالة.
ليش نصبتها؟
نعم.
لماذا نصبتها؟
نصبت ماذا يا شيخ؟
نصبت كل.
مقول القول
ما يصح. مقول القول لا بد أن يكون جملة.
الحكاية
هو لفظ حديث إن كل بدعة ضلالة.
أي نعم.
طيب.
أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور، إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص، كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد، ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة، ومثل هذا لا يجوز بحال.
رحمه الله. يعني لو قال كل بدعة ضلالة المراد كل محرم ضلالة، هذا ما يحيط به أحد. من يحيط بكل محرم؟ وأيضا لا يحيط بأكثره إلا خواص الناس يعني أهل العلم. لكن إذا قال كل بدعة، بمجرد ما نرى عملا يتعبد به الإنسان نقول أنت الآن إيش؟ مبتدع. لا يقول انه لم يرد النهي عن ذلك، يقول لان الاصل ان في العبادات المنع. نعم.
الخامس، انه اذا اريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك اقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فانك لو تاملت البدع التي
ها كيف شوف المحقق
كان ذلك
الخامس.
نعم الشيخ ما ذكر شيء
لا عندنا قال مما ليس فيه.
فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينه عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة، فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل.
فهذه القاعدة مفيدة جدا، لأن اللفظ العام لا يجوز به أن يراد به إيش الصور القليلة أو النادرة، هذا مفيد. من ذلك في الفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بعض العلماء قال: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، أما صيام الفرض فلا يقضى، وهذا غلط. أيما أكثر أن يموت الإنسان عن صيام فرض أو صيام نذر؟
فرض.
الأول. فكيف يحمل الحديث على صورة نادرة أو قليلة؟ ولهذا صار كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن من مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصام عنه، وهذه القاعدة التي ذكر الشيخ تنطبق على الصورة التي ذكرناها. نعم.
فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد، لا يجوز حمل الحديث عليه، سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضد، فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث، ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك. وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، فهذا الجواب عن مقامهم الأول. وأما مقامهم الثاني فيقال: هب أن البدعة تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال أنه إذا ثبت أنه
لكن عد عد
لكن أكثر ما يقال
أنه
إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة. فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة، إما أنه ليس ببدعة وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث. وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه. فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها، بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو: إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه، ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل. بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة، إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث، أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم، مع أن الجواب الأول أجود. وهذا الجواب فيه نظر، فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة.
نعم ناكر قوله رحمه الله فأما صلاة التراويح، أراد به إبطال حجة من قال إن البدعة فيها حسن وسيء، واستدل بقول عمر نعمة البدعة هذا. ونحن نقول ليس في البدع شيء حسن إطلاقا ولا شيء يثنى عليه، كلها ضلالة، لقول أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق، كل بدعة إيش ضلالة. نعم نعم. فإذا قال إنسان كيف سميها بدعة؟ قلت هي بدعة باعتبار أنها تركت ثم أحيت، وسيبين الشيخ رحمه الله. نعم.
فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة، فإنه قال: إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة، ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات، وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح، رواه أهل السنن. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يقرهم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فأكثر
إذا صارت قيام رمضان جماعة سنة بفعله وإيش وإقراره بفعله وإقراره. نعم.
وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد
يعني الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الذين يقولون يحتجون بقول عمر، لو أتى قول عمر بدون معارضة لقالوا هذا قول صحابي لا حجة فيه. وهذا يدل على غلبة الهوى والعياذ بالله عند بعض الناس، أنه إذا كان الشيء موافقا لهواه فهو حجة، وإلا فليس بحجة. اللهم أعلم. نعم.
ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم، يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين، فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة، أما غيرها فلا. ثم نقول أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل
وهذه تسمية
لغوية لا تسمية شرعية
تسمية
لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين محدث لا يعرف. ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا، وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا: إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد.
على
عندي وعلى
أشار إليها
أنظر ما أشار إليها.
والله أحسن علينا أحسن. واجتماع في المسجد على إمام.
فصار اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح، ولولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد النبي صلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم،
والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته، وذلك العمل من سنته وإن كان يسمى في اللغة بدعة. وصار هذا كنفي عمر رضي الله عنه ليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من أرض العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه فقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإنما لم ينفذه أبو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وشروعه في قتال فارس والروم. وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم، فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة، كما قال له اليهود: كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم؟ وكما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته فأرادوا منه إعادتهم وقالوا: كتابك بخطك، فامتنع من ذلك لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محدثا بعده ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله
لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله، ليس المراد بعهده أي بعصره، لكن بعهده لأنه عهد إلى أمته أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولهذا قال جاء بالباء كان بعهده ولم يأتي بفي، فانتبهوا لأن قد تشكل الإنسان، فيقال المراد بعهده هنا ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته في قوله: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا العطاء ما كان عطاء فإن كان
عطاء،
خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم، خذوا العطاء ما كان عطاء، خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه. فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية، كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ترك قبول العطاء من أو من أولي الأمر محدثا، لكن لما أحدثوهم أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفية يقول الغفاري ترجم له يقول انه غفاري يقول ترجم له يقول انه غفاري
يا قصدي هل اليوم شددها ولا ساكن؟
لا ما شددها عندي.
طيب
ولم يسكنها ايضا.
ها
ولم يسكنها.
طيب.
وكذلك دفعه الى أبان بن صيفي سيفا وقوله له قاتل
ابن صيفي ما أصلح، يعني أما قل ابن صيفي أو صيفي. نعم.
وكذلك دفعه إلى أهبان ابن
سيفا
وقوله قاتل به المشركين، فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكثر،
فإن كسره لسيفه وإن كان محدثا، حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو بأمره صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمانع الزكاة، فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط، لكن لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وقد علم أن الزكاة من حقها، فلم تعصم من منع الزكاة كما بينه في الحديث الآخر الصحيح، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا باب واسع، والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريق منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته. وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل، يعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة. ثم هنا للفقهاء طريقان، أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة، والثاني أن ذلك لا يفعل إلا يفعل إن لم يؤمر به، وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة. وهؤلاء ضربان، منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره، وهم نفاة القياس، ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه، وهم القياسيون. فأما ما كان عندي في نسخة يقول في طاء، فأما إن كان،
نعم فأما إن كان، المعنى معنى واحد،
فأما
إن كان،
إن كان،
إن كان،
فأما إن كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة، وهو مع هذا لم يشرع، فوضعه تغيير لدين الله، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد، أو من زل منهم باجتهاد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض
من أخطر ما يكون زلة العالم، لأنه إذا زل زل بزلته عالم، زلة العالم يزل فيها عالم، جدال المنافق والقرآن المنافق يجادل بالقرآن فيأتي بالمتشابهات ويدع المحكم، لكنه لما لم يكن عنده إيمان صار يضرب القرآن بعضه ببعض، وهذا خطر، ولا سيما إذا كان قد أوتي فصاحة وبلاغة وحضر مجالس العامة وصار يقول ويقول، وهذا أيضا خطر وعظم. أما أئمة المضلون فهذا ربما يقول إنه عام، كل من يقتدى به إذا ضل فإنه من أخطر ما يكون على الإسلام.
فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته وإلا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات، فقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أو يقاس على الأذان في الجمعة، فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع، بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة. فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام الشهر أو الحج. فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر 5 ركعات وقال هذه زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك، وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصده لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة، ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو نعلم ما فيها من المفسدة. فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا، فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس. ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريق من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه
بين الآن أن نقول كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون مانع ولم يفعله ففعله
بدع
وتركه هو السنة. أما إذا وجد مانع أو خيف المانع فلا حرج، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في أيام رمضان خوفا من
الفرض
من أن تفرض، فلا يقال إننا الآن لو إن قيامها الآن جماعة بدعة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا خوفا من أن تفرض عليه.
ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريق من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم، فيقال له سبب هذا تفريقك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك أو إن قصدت صلاح دينهم فلا تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه، وقد استقام الأمر، وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم. وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة، فإنه قد روي.
لا شك كلام جيد جدا. مثلا كثير من الناس الآن يقول أنا لا أقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في وهل أتى في فجر يوم الجمعة، لأنني لو فعلت لانفض الناس من حولي. فيقال إذا فعلت اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أديت ما عليك، وأما هم فليس عليك من انفضاضهم شيء. وهذه مسألة مهمة. بعض الناس يقول المصلحة ألا أفعل لأجل أن يحضر الناس كثيرا. يقول لا، عودهم السنة وسوف يحول الله رغبتهم إلى أن يكون معك.
فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم، وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فما تغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها، وعقوبات على الجرائم لا تجوز، لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لما احتاجوا إلى المكوث الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم.
كان عمر الخطاب رضي الله عنه ينام في المسجد وحده بدون حاجز، ومع ذلك أحفظه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظ. فكل من أقام شرع الله فإنه محفوظ بلا شك، حتى لو قدر أنه سطي عليه وقتل فإنه يقتل شهيدا، لأنه لم يقتل إلا لكونه مجاهدا في دين الله عز وجل. ولهذا كان عمر بن الخطاب من الشهداء، وقد كان يدعو رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك. فكان الناس يقولون كيف يكون هذا والمدينة أصبحت بلد أمن واستقرار. فقيض الله له هذا الخبيث فقتله ظلما، لأنه كان قائما بدين الله عادلا بين عباد الله. نعم الله.
وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا، فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا، وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله، وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغيير ونحوه.
كالتغبير
عندي التغيير
ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغبير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن، وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس، أو في قدره كزيادات من التعبدات.
لا بد أن نعرف هذا الشيخ رحمه الله. العباد إذا تعبدوا ما شرع الله من الأقوال والأعمال ظاهرة وباطنة، وذاقوا طعم العلم الطيب والعمل الصالح. نعم أكل وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغبير ونحوه. وهذا لا شك فيه أن الإنسان إذا تعبد الله بما شرعه الله سيجد هذه المقامات، ويجد طعم الإيمان، ويجد الراحة والطمأنينة التي تغني عن هذه الأفكار المحدثة كالتغبير. التغبير هذا عند الصوفية يجلسون هكذا حلقة ومعهم سياق وبين أيديهم شيء من الفراش، ثم إذا تواجدوا وانفعلوا ضربوا هذا البساط، وأشدهم وأعلاهم منزلة هو الذي يغبر من هذا البساط، لأنه كلما قوت الضربة ثار الغبار، فلهذا يسمونه التغبير، وهو ذكر مبتدع لا شك. كذلك أيضا يوجد الآن في الأدعية أدعية مسبوعة مطولة كالطش لا خير فيها، يعدلون إليها عما جاء في كتاب والسنة من الأدعية، والأدعية التي في كتاب والسنة خير من هذا كله، خير من هذه الأشياء التي نقرأها ونسمعها بكثير. وهذه الأدعية المستوعة المصنوعة وإن كان في بعضها شيء من الحق، لكنها ليست كالآتية الثابتة في القرآن والسنة. نعم نعم يا سليم. اي نعم نعم يعمل السنة وسوف يعرفها الناس. ولهذا وجدنا والحمد لله كثير من الشباب صاروا يطبقون السنة في صلاتهم فألفهم الناس واستقاموا على الدين. نعم.
أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها، وإن كان كثير من العلماء والعباد بل والأمراء معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد، فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده، بل قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة، إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب يعني واسع.
الصديق لو كان الصديق يجب أن يكون قوله كله صحيحا وعمله سنة كان بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من خطأ حتى في الصديقين والشهداء. نعم.
والكلام في باقي يا شيخ ثلاثة أسطر لو باقي ثلاثة أسطر قبل الوجه الثاني.
طيب
لو نكملها.
دابا.
والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه، والتعريف بأن النصوص الدالة
ويعرف أن النصوص الدالة
عندي، والتعريف بأن
ما أشار المصطلح
ما أشار الشيخ
ما أشار يعني.
لا
يعرف. اجعلنا المصطلح.